بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في متن الأصول الثلاثة، قال: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. باب ما جاء في الكهان، يعني من التغليظ والوعيد والتحذير ونحوهم. من نحو الكهان؟ الرمالون والمنجمون والعرافون وهكذا. ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن هؤلاء الأصناف يدعون علم الغيب، يدعون علم الغيب، فدعواهم هذا منازعة لله عز وجل في شيء من خصائصه سبحانه وبحمده، فلما كان الأمر كذلك كان منافيا للتوحيد، كان منافيا للتوحيد. قال رحمه الله: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، في حفصة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40. من أتى عرافا يعني قصده، مو لقيه صدفة، قصده. من أتى عرافا، وقد سيذكر عن قريب قول البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والصحيح في معنى العراف ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه مدعي المعرفة بالأمور المغيبة والمستقبلة، فيدخل فيه الكاهن والرمال والمنجم ونحو هؤلاء. من أتى عرافا، إذن العراف المقصود هنا هو من يدعي معرفة الأمور المغيبة والمستقبلة، فسأله عن شيء. شيء هذه نكرة، يعني سأله عن شيء من الأشياء، وقد جاءت في جملة شرطية فدلت على العموم، فصدقه إذن أتاه وصدقه، قال لم تقبل له عندكم هكذا فصدقه، فصدقه نعم، لم تقبل له صلاة 40 يوما. يعني هذه عقوبته، أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. هل معنى ذلك أنه لا يؤمر بالصلاة؟ لا، الصلاة واجبة عليه لكنه لا يثاب عليها، لا يثاب عليها. قال لم تقبل له صلاة 40 يوما. فمناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة جدا، وهي النهي عن إتيان الكهان والتحذير من ذلك، النهي عن إتيان الكهان والتحذير من ذلك. فنستفيد منه المنع من إتيان الكهان وسؤالهم وتصديقهم، ونستفيد أيضا تحريم الكهانة من باب أولى، تحريم الكهانة والعرافة من باب أولى. ثم قال المصنف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. هذا الحديث قد رواه أبو داود، ورواه النسائي أيضا، والترمذي، وابن ماجه، والإمام أحمد وغيرهم، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه ورواه الإمام أحمد. إذا رواه الخمسة على شرط ابن حجر رحمه الله، أصحاب السنن الأربعة وأحمد والبيهقي وآخرون، إلا أنه قد اختلف في ثبوت هذا الحديث، فضعفه غير واحد من أهل العلم، وأصح منه ما بعده، قال وللأربعة والحاكم. من الأربعة؟ أصحاب السنن. وقال صحيح على شرطهما، هكذا قال الشيخ وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في الواقع رواه الحاكم ورواه الإمام أحمد وصححه العراقي، صححه العراقي رحمه الله وجود إسناده الذهبي، فهذا من حيث الثبوت أصح مما قبله. وأما لفظهما فإنه متقارب، عبر بالأول بكاهن وفي الثاني بعراف أو كاهن، فدل هذا على العموم، فقد كفر بما أنزل على محمد. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، أبو يعلى الموصلي رحمه الله روى بسند جيد عن ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، مثله لكن موقوفا، يعني أن منتهاه إلى ابن مسعود، وهذا الإسناد إسناد صحيح، إسناد صحيح إلى ابن مسعود. فنستفيد من هذا الحديث وما بعده من كلام ابن مسعود، أولا مناسبتها للباب ظاهرة، لأنها تتضمن النهي عن إتيان الكهنة والعرافين، فنستفيد تحريم الذهاب إليهم، تحريم الذهاب إليهم، وتحريم سؤالهم، وتحريم تصديقهم، وهذه في الحقيقة مراتب، أدناها أن يقصدهم، الثانية أن يقصدهم ويسألهم، الثالثة أن يقصدهم ويسألهم ويصدقهم. فمن وقع منه التصديق فقد كفر بما أنزل على محمد. وقد جمع بعض أهل العلم بين هذا وبين ذكر ما فيه كما في الحديث السابق لم تقبل له صلاة 40، قال بعضهم أنه إذا سأله دون لفظ التصديق، لكنه كما رأيتم في رواية مسلم فيه التصريح في التصديق. فلهذا من أتاهم فسألهم فصدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد. ولو قدرنا أنه أتاهم وسألهم ولم يصدقهم، وإنما قال أفعل هذا للاستخبار فقط ولا أصدق، فإن أقل ما يلحقه ألا تقبل له صلاة أربعين. وبناء عليه فنستفيد أيضا وجوب تكذيب الكهان والعرافين، وجوب تكذيبهم، لأن التحذير من تصديقهم يتضمن وجوب تكذيبهم. ونستفيد أيضا كفر من صدقهم، كفر من أتاهم وسألهم وصدقهم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر في كتابه باستقلاله بعلم الغيب، فمن صدق كاهنا أو عرافا في أمور مستقبلة فقد كفر بما أنزل على محمد. ما الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالذي يصدق هذا الكاهن أو العراف أو المنجم أو الرمال أو قارئ الفنجان أو قارئ الكف مهما كثرت أسماؤهم فقد كذب ما أنزل الله تعالى على محمد بتصديقه هؤلاء الذين يدعون علم الغيب، فقد كفر بما أنزل على محمد. إذن كفره في هذه الخصلة، وهي أن الله تعالى هو المنفرد وحده بعلم الغيب. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهؤلاء قبحهم الله يقولون لمن قصدهم سيقع لك كذا ويجري لك كذا وغير ذلك من الأمور المستقبلة. إذن هذا وجه كفره بما أنزل على محمد. طيب يا أخوان، ما رأيكم بمن لا يقصدهم برجله لكن يتواصل معهم، كالذين يرتادون قنوات السحر الفضائية؟ فإنه لا يخفاكم أن هؤلاء لا كثرهم الله أرادوا أن يصلوا إلى جيوب الناس بمختلف الطرائق، حتى أنهم وضعوا لأنفسهم قنوات سحر وشعوذة، يلبسونها ثوب الدين وقراءة الأوراد ونحو ذلك، وهم سحرة ومشعوذون. فلو أن إنسانا قال أذهب وأفتح للقناة الفلانية لأتفرج وأنظر فقط، هل يحل ذلك؟ لا يحل، بل يقاس على من أتى ساحرا كاهنا أو عرافا، فإن صدقهم انتقل إلى الوعيد الآخر فقد كفر بما أنزل على محمد. إذ ليس المقصود في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم يعني مؤونة المشي والسفر إليهم، المقصود قصدهم بأي طريق كان وسؤالهم وتصديق كلامهم. فإذا وقع ذلك بأي صفة من الصفات، حتى لو قدرنا أنه راسلهم عن طريق البريد الإلكتروني يستطلع ما عندهم أو كتب إليهم أو اتصل بهم هاتفيا، فهؤلاء هم أخس طبقات الخلق قاتلهم الله، لأنهم يموهون على الناس ويلبسون عليهم ويزيدونهم رهقا. ولهذا قامت الدولة وفقها الله بإغلاق القنوات المتعلقة بالسحر والكهانة، ويعني ضيقت عليهم بشتى السبل. لكن لا يخفاكم أن لهم منافذ متعددة في سبيل الحصول على هذا الباطل. ومما وقع فيه أو مما وقع في السنوات الأخيرة وسمعناه من عديد من الناس رجالا ونساء، أنه يتصل ببعضهم أناس من بلاد أفريقية، يتصل على واحد من الناس برقم عشوائي وربما يحصل على اسمه، فيقول معك فلان، أنا ولي الله فلان، هكذا يعرف سبحانه ولي الله، والله سبحانه وتعالى ساقني إليك لأنقذك، أنت الآن مسحور منذ عدة سنوات وأنت لا تعلم، ألست تعاني من كذا وكذا؟ ثم يذكر له أمور مما يشترك بها البشر من المعاناة، من ضيق الصدر والاكتئاب أحيانا أو ربما حصول بعض الاضطرابات العضوية، يعطيه كلاما فيه عموم، فيقول هذا المسكين نعم صحيح صحيح، كيف علمت؟ قال أنا أعرف، أنا لي يعني أصحاب من الجن الصالحين يعينونني ويخبرونني عن هذا، وعلاجك عندي، علاجك مدفون في مكان كذا وكذا، أحيانا يقول له في قبر من القبور، وأحيانا يقول ملقى في البحر، وخدمي هكذا يقول وخدمي يمكنني أتوه، لكن حول لي مبلغ 10,000 ريال على هذا الحساب، فيطلع هذا الولي سمساق. وبعض ضعاف النفوس ينساق خلفهم ويقول جزاك الله خير، ويذهب يحدث أهله ويقول اتصل بي رجل صالح وقال لي كذا وكذا، والحمد لله أني عرفت علتي. يظن المسكين هكذا، وهؤلاء يسلبونهم أموالهم. فيجب الحذر وتحذير الناس من هؤلاء، لأنهم يتسلطون على ضعاف العقول أو على النساء أو نحو ذلك. إذن تصديق هؤلاء على اختلاف أصنافهم بمختلف طرقهم يدخل في الوعيد. ومن ذلك أيها الإخوان، وأن كان هذا ربما تقلص ما يوجد في بعض المجلات، ما يسمى بالبروج، فيقول المولود في برج كذا وكذا يحصل له حادث سعيد أو يقع له كذا وكذا، يذكرون هكذا على سبيل يعني التخمين والرجم بالغيب. لا يجوز مطالعة هذه الصفحات، وفضلا عن أن يعتقد صحة ما فيها. فعلينا أن نعلم أن دين الإسلام دين أيها الإخوان قائم على البينة، لا يقوم على الظن والتوهم، دين قائم على البينة في حمد الله، ليس فيه مجالا لمغرض أن يفسد فيه العقول والأفكار والقلوب، ولله الحمد. ثم قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا، هذا التعبير تعبير نبوي يكثر، ليس منا، والمراد أنه لا يفعل هذا من كان من أشياعنا ومن العاملين بسنتنا وطريقتنا ونحو ذلك. ليس منا، وهو من الألفاظ الدالة على أن فعل هذا الشيء من الكبائر، لأنه دليل تبرع أو علامة تبرع. ليس منا من تطير، تطير يعني فعل الطيرة، وسيفرد لها المصنف بابا عن قريب في التطير والطيرة. والمقصود بالتطير بوجه عام التشاؤم، كان في أصل وضعه التشاؤم بالطير ثم صار أوسع من ذلك. ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له. إذن معنى تطير له يعني أمر من يتطير له، قال لأحدنا: والله أريد أن أسافر إلى المكان الفلاني، شوف لي أحد أو تطير لي، تطير لي، يعني أزجر الطير بحيث يتبين لي هل هذا المقصد مقصد يعود علي بالنفع أم بالضر. هذا معنى تطير له. أو تكهن أو تكهن له، تكهن أي بنفسه طلب الكهانة، فعل الكهانة، أو تكهن له طلب من يتكهن له، أي بمعنى يخبره بالأمور المغيبة. أو سحر أو سحر له، يعني سواء باشر السحر بنفسه عافانا الله وإياكم، أو أمر من يسحر له، وهذا يقع والعياذ بالله، وكثيرا ما يقع. بعض الناس حينما ينقم على أحد يريد أن يتشفى منه بما؟ بالسحر، يريد أن يتشفى منه بالسحر، فيبذل مالا لساحر يقول افعل به كذا وكذا، فيسحره بهذا السحر والعياذ بالله. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البزار بإسناد جيد. نعم، هذا الحديث قد رواه البزار بإسناد جيد، وسنده حسن بحمد الله، سند هذا الحديث عن عمران سند حسن. قال: ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى، يعني القسم الأول من الحديث، وهذا الذي رواه الطبراني أيضا إسناده حسن، إسناده حسن. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله هذه النصوص، ومناسبة هذه النصوص للباب واضحة، لأن فيها النهي والتغليظ من فعل الكهانة وغيرها، أيضا أفاد حديث عمران رضي الله عنه بتحريم ادعاء علم الغيب، لأن هذه هي وسائله، ودل على وجوب تكذيب الكهان، ودل على تحريم الطيرة والسحر والكهانة، فكل هذا ممن تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعليه وأخرجهم من أن يكونوا من يعني ممن هم على ما هو عليه. قال البغوي، البغوي هو إمام معروف مفسر فقيه محدث، العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. طيب، إذن هذا العراف يدعي علم شيء بمقدمات، لكن هل هذه المقدمات لها علاقة بمحل المسروق والضالة؟ لا، لا علاقة لها. أما إذا كانت هذه المقدمات ذات علاقة فهذا لا يعد عراثة، مثل ما يسمى الآن بالبحث الجنائي، أدلة البحث الجنائي. أدلة البحث الجنائي يستدل بها المباحث الجنائية على مكان المسروق أو المختطف أو الضال، بناء على تتبع الأثر أو بناء على أخذ البصمات، فما كان بمقدمات مادية حقيقية متعقلة فهذا ليس من العراثة. وأما إذا كان بمقدمات لا صلة لها وليس مما يتعقله الناس فهذا هو العرافة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر فاعلها. قال والكاهن، الكلام للبغوي، نعم، قال وقيل هو الكاهن، يعني قيل إن العراف هو الكاهن. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. إذن الكاهن دعي يدعي علم أمور مغيبة، إما مستقبلة أو في النفس، أو في النفس، فمن ادعى ذلك فهو كاهن. طيب، وقال أبو العباس بن تيمية شيخ الإسلام: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. أي أن الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام وسع مدلول كلمة العراف بحيث يشمل كل من ادعى المعرفة بهذه الطرق المزعومة، سواء كان عن طريق التنجيم بحركات النجوم والأفلاك والأجرام العلوية يستدل بها على الحوادث الأرضية، أو الرمال اللي يضرب في الرمل فيقول يقع كذا ويقع كذا، أو غيرهم، فإن هؤلاء جميعا يعدون داخلين في لفظ العراف. وقال ابن عباس هكذا أطلقه الشيخ ولم يسند، لكنه من رواية عبد الرزاق رحمه الله، والبيهقي أيضا رواه عبد الرزاق والبيهقي وإسناده صحيح. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أباجاد. أباجاد، المقصود أباجاد يعني حروف أبجد هوز حطي كلما، يعني وهذه أبجد هوز هي يقال عنها أباجاد، هي غير الحروف الهجائية. إذا قيل الحروف الهجائية غير الحروف الأبجدية، تعلمون هذا؟ الهجائية ألف باء تاء تاء جيم حاء إلى ياء، أما الحروف الأبجدية فهي أبجد هوز حطي كلما إلى آخره. إذن ما معنى يكتبون أباجاد؟ هل في ذلك بأس أن يكتب الإنسان أبجد هوز إلى آخره؟ لا، مراد ابن عباس رضي الله عنهما أمرا كان يعني ساريا جاريا عندهم، وهم أنهم يقطعون حروف أباجاد ويتعلمونها لادعاء علم الغيب، يعني لا يتعلمونها فقط لمجرد تعلم الكتابة والقراءة، كلا، وإنما يتعلمونها زعموا أنهم يستدلون بها على علم الغيب. فهذا الذي أنكره ابن عباس، قال: في قوم يكتبون أباجاد وينظرون في النجوم. إذن هم منجمون، كيف ينظرون في النجوم؟ في بأس أن الإنسان يرفع رأسه إلى قبة السماء وينظر في النجوم؟ لا، النظر المنهي عنه هنا هو نظر خاص، يعني يستدلون بحركة النجوم ومطالعها على الحوادث الأرضية، فيزعمون أنه إذا طلع النجم الفلاني واقترن بالنجم الفلاني سيقع حرب مثلا، هكذا. والمنجمون ما زالوا قديما وحديثا موجودون، ويعني ينتسبون إلى هذا الأمر. ويستدلون به فيما زعموا على علم الغيب. ماذا قال؟ قال: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. ما أرى، ما أرى بفتح الهمزة يعني أعلى، لكنها إذا جاءت بضمها أرى، ويصلح أن تكون بضمها يعني ما أظن، من خلاق من نصيب. إذن هذا تكثير من ابن عباس رضي الله عنهما لهؤلاء، لأن الذي ليس له في الآخرة من خلاق ماذا يكون؟ كافر ولا ريب، كما قال الله عز وجل: وما له من خلاق في من استحق الكفر وتحقق عليه. إذن مناسبة هذا الأثر للباب ظاهرة، وهو ما ذكر من تقطيع الكتابة أبا جاد، من تقطيع الكتابة للاستدلال على علم الغيب، فهذا من ضرب من ضروب الكهانة. فنستفيد من هذا الحديث تحريم تعلم أبا جاد بدعوى أو للتوصل إلى الإخبار بالأمور المغيبة. طيب، فلا يدخل إذن في ذلك تعلم أبا جاد للقراءة والكتابة، ولا يدخل فيه أيضا تعلم أبا جاد لحساب الجمل. تعرفون حساب الجمل؟ حساب الجمل يؤرخون لبعض مثلا الحوادث بضم بتكوين كلمة، نحت كلمة، بحيث كل حرف من حروف هذه الكلمة يدل على رقم معين. فمثلا هذا المسجد افتتح سنة 1430. طيب، كانوا فيما مضى إذا حصل مثل هذا يكتبون جملة عند الباب أو في الأوراق يؤرخون بها، فيسمى ذلك حساب الجمل. مثلا يعدون الحروف الأولى تمثل الأرقام الفردية، ثم بعدها ما يمثل الأرقام الزوجية، الأرقام الأولى تمثل الأرقام الفردية، ثم العشرية، ثم المئوية، طريقة معينة تسمى حساب الجمل، كان يعتني بها علماء العصر الوسيط. طيب، إذن أيضا نستفيد منه تحريم التنجيم، تحريم التنجيم. ولعلنا نختم بذكر المسائل، تفضل.
قال: فيه مسائل. الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن.
نعم، لقوله: فقد كفر بما أنزل على محمد، فكيف تصدق الكاهن الذي يدعي الغيب والله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم.
الثانية: التصريح بأنه كفر.
التصريح بأنه كفر لقوله: فقد كفر بما أنزل على محمد.
الثالثة: ذكر من تكهن له.
نعم، من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له. إذن أراد الشيخ رحمه الله هنا التأكيد على أن الراوي كالفاعل.
الرابعة:
فلو مثلا تورع زعم أنه لا يريد أن يتكهن هو بنفسه لكن أوصى غيره، فإنه يدخل في الوعيد. نعم.
الرابعة: ذكر من تطير له.
كذلك، من أمر غيره أن يتطير له لم يخرج من طائلة الوعيد.
الخامسة: ذكر من سحر له.
كذلك، من طلب من غيره أن يسحر له فقد وقع فيما لو فعل ذلك بنفسه.
السادسة: ذكر من تعلم أبا جاد.
نعم، من تعلم أبا جاد على هذا الوجه المذموم شرعا، وهو أن يستدل بتقطيع الحروف على الأمور المغيبة.
السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف.
نعم، الفرق بين الكاهن والعراف، إما أنه هذا نوع وهذا نوع كما قال البغوي، وإما أن العراف اسم يشمل الكاهن فيما يشمل.